أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت مسألة عودا على بيت مسألة 693، لو علق اليمين على مشيئة الله. طبعا في هذه المسألة يتحدث المصنف ويذكر لنا التعليق في النذر، هل يتم في اليمين، هل يتم اليمين أو لا يتم؟ الجواب يتم اليمين حتى لو كان معلقا. يعني نقدر نقول فيه تفصيل مبدئيا، التفصيل التعليق تارة نعلقه على أمر وهذا لا إشكال في صحته، إن تحقق الأمر، قال إن صار عندي ولد أسوي كذا، إن صار عندي بيت أسوي كذا، فما عندنا مشكلة، والله كذا لا أفعلن كذا إذا صار كذا. التعليق أولا، التعليق في الأمور لا مانع منه، وإن تحقق المعلق تحقق اليمين فلا بد من تحقيق مؤدى اليمين، وإن خالف فعليه الكفارة والإثم. واحد. اثنين إخواني، قد يكون التعليق على المشيئة، والمشيئة تارة مشيئة الله عز وجل، وتارة يعلقه على مشيئة زيد. على مشيئة زيد كما قال، والله لا أترك التدخين إذا شاء أبي أو شاء زيد. إذا أبي قل لي أقطع التدخين، فهذا اليمين يتحقق بتحقق المشيئة. أي مشيئته؟ مشيئة زيد. فإن تحققت مشيئة زيد تحقق اليمين فلا بد عليه الالتزام، وإذا خالف يلزم عليه الكفارة، هذا طبيعي. وإذا لم تتحقق مشيئة زيد فلا يتحقق ولا ينعقد اليمين، لأن اليمين كان متوقف على مشيئة زيد. هذا أمر. أمر آخر، المشيئة يعلق اليمين أو مؤدى اليمين على مشيئة الله عز وجل، تارة يعلقها على مشيئة الله عز وجل من باب التبرك أو من باب المشيئة الشرعية. شلون توكلنا على الله؟ واحد يقول لك يا أبا بعتني، قال توكلت على الله، يعني بعت وافقت. يا بتسوي هذا تروح للزيارة، قال إن شاء الله. إن شاء الله جاب إن شاء الله من باب التبرك، دائما متعود لسانه أن يقول هذا. لا تقل إني فاعلا، قل إن شاء الله كما في القرآن. قال هذا هم ينعقد فيه اليمين إذا كان باب التبرك، وإذا كان من باب الذكر إن شاء الله أو تعلق على المشيئة من باب مشيئة الله. طبعا هو إذا لم يشئ الله عز وجل هو ما يتحقق الموضوع، مشيئته التشريعية بتعبير السيد، تشريعا تكوينا، إذا الله ما إذا الله عز وجل لا يشاء لا يتحقق هذا الموضوع، فهو من هذا الباب. قال هاي هم النقطة الثانية لا مانع منها. بعد وين مشكلتكم؟ مشكلتنا إذا علق فعل واجب أو ترك محرم على مشيئة الله. هنا دلت بعض النصوص أن هذا النذر لا يتحقق، لأن هو الفعل الواجب يجب أن تفعل، بعد ما له علاقة أنه تعلق على مشيئة الله. وترك المحرم يجب أن تترك، بعد ما كنت علاقة أن تعلقه على مشيئة الله. إذن التعليق، التعليق في باب اليمين فيه تفصيل، التعليق العام لا إشكال فيه، التعليق على المشيئة تار على مشيئة زيد وتار على مشيئة الله عز وجل. على مشيئة زيد لا إشكال فيه، على مشيئة الله فيه تفصيل، قد يكون من باب التبرك، قد يكون من باب المشيئة الشرعية أم لا إشكال فيه؟ نعم، إذا كان من باب فعل الواجب ترك المحرم على مشيئة الله هذا فيه إشكال، فلا ينعقد اليمين في مثل هذا التعليق. قال مسألة: لو علق اليمين على مشيئة الله تعالى كيف؟ قال: بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وكان مقصوده التعليق على مشيئته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة، تبرك ما عندنا مشكلة، لم تنعقد. إذا كان مقصوده التعليق على مشيئة الله لم تنعقد حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو فعل حرام. نعم، إلا إذا قصد التعليق على مشيئته شرعيا، يعني المشيئة الشرعية طبيعي، لا يحدث أمرا ولا يفعل أمرا إلا بمشيئة الله. خب، هذا كان كل المشيئة على مشيئة الله عز وجل، مشيئة زيد وغيره، مشيئة والدي، مشيئة أمي، إذا أبوي يشاء كذا أنا أترك الدراسة مثلا. قال: ولو علق يمينه على مشيئة غير الله عز وجل بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء والدي، إذا والدي يريد أسوي، إن عقدت هذه اليمين على تقدير مشيئة الوالد. فإن قال زيد، فرض الوالد: أنا شئت قبلت أن تفعل كذا، انعقدت اليمين وتحقق الحانث بتركها، وإذا ترك اليمين يصير بعد يتركها الحالف، طبعا مو الوالد، الوالد ما له علاقة، الحالف مو زيد غير زيد، تحقق الحنث بتركه، إذا تركه بعد يجب عليه أن يؤدي كفارة يعني. وإن قال لم أشأ الوالد أو زيد في المثال، لم تنعقد اليمين، وإذا لم تنعقد أصلا ففي مخالفته لا كفارة بعد، لأنه يعني أصلا سالم انتفاء الموضوع، لا وجود لها. ولو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ، هسه مرة أدري بي شاء فتحقق المتعلق فتحقق اليمين، مرة ما أدري بي لم يشاء لم يتحقق، مرة لا أعلم بالمشيئة أو عدمها، بموافقته أو عدمها. الجواب: قال: لم يترتب عليه أثر أيضا، لأن الأصل البراءة طبعا في الأشياء إلا أن نعلم بتحققها. فهنا أنا شك في التكليف، أنا مكلف يعني متعلق النذر أو لا، الأصل لا. زين، وهكذا الحال لو علق على شيء آخر غير المشيئة، والعلق على أشياء أخرى غير المشيئة، يعني صار شنو هنا عندنا النقطة اللي إحنا ذكرناها أول نقطة في التقرير والشرح وبيان هذه المسألة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم التعليق العام، خلينا نسميه التعليق العام ليس على المشيئة بل مطلق التعليق، قال لا أشكال فيه، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأتي بالمحلوف عليه على تقدير ثالث. قال: والله لا أفعل كذا إذا جاء أخي، بس قد يرجع أخوي وأذبح ذبيحة مثلا، مو نذر، والله يمين، فإذا جاء أخي يجب أن يذبح، إذا ما ذبح عليه كفارة المخالفة اليمين. خو نكمل. طبعا الآن كلام في مسألة 698، بس قبل أن أبين هذه المسألة أود الإعادة والتركيز على المسألة السابقة اللي هي الابتلائية، التي هي: لا ينعقد اليمين إلا إذا كان فيه رجحان شرعي. إخواني، هذه مسألة مهمة، واجب أو ترك محرم أو ترك المكروه أو فعل المستحب، متعلق اليمين لابد هذا هكذا يكون، وإلا لو لم يكن راجحان أو كان مبغوضا أو كان حراما أو مذموما من قبل الشارع لا ينعقد اليمين. لاحظ هذا من جهة، نعم قد يكون مباح شرعا وفيه مصلحة عقلائية فيكون راجح عقلائيا ومباشرة لا مانع منه ينعقد. الآن في هذه المسألة، مسألة 98 698، يعتبر في متعلق العقل أن يكون مقدور، يعني قادر على إنجازه. واحد يقول والله أذهب للحج، وين تقدر تروح للحج مثلا؟ نفرض أنه غير مقدور، تحتاج تسجل ويطلع اسمك بالقرعة وما أدري شنو كذا، قضايا غير مقدورة. فيمكن واحد يأتي بالقسم، بس لابد يكون متعلق القسم أن يكون أمرا مقدورا. واضح؟ فعندما يقسم مثلا في شيء أو إتيان شيء أو ترك شيء، هذا يكون مقدور عليه. والله أنا أصلي ركعتين وين؟ بالقمر، أو سوف أذهب للقمر، قضية غير مقدور عليه. إذا كانت غير مقدور عليه لا يتحقق اليمين. لكن السؤال، إذن يشترط القدرة في موضوع اليمين أو في متعلق اليمين أو في مؤدى اليمين، يشترط القدرة. السؤال إخواني، لكن هناك سؤال آخر، وهو أنه هاي القدرة شو وقت؟ أول ما حلف لو حين إتيان الفعل؟ لأن واحد مثل مثال، جبنا مثال مات الحاج، الآن من يقسم خو ما عنده قدرة أن يأتي بالحاج، بس ممكن السنة القادمة أو السنة اللي بعدها يقدر يجي بالحاج. الجواب هو في حين ظرف وإتيان المقسوم عليه، يعني في حين ظرف الإتيان الحاج، فإذا كانت هناك قدرة للإتيان بالحج ممكن أن يقسم على الحج. يعني ما نريد الآن هو عاجز لو ما عاجز، مو الآن، في حالة التنفيذ. الكلام في حالة التنفيذ، هو قادر أو ليس بقادر. واضح؟ فالقدرة المطلوبة حين الإنشاء بتعبير. جيد هذا؟ خلي نقرأ بعد أكو إضافة. قال مسألة: يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا للحالف في ظرفه، ظرف الإتيان، وإن لم يكن مقدورا له حين الإنشاء. إنشاء من؟ حين إنشاء صيغة اليمين. الآن من يريد يقسم، مو الآن يشترط القدرة وعدمها، يعني اشترط القدرة في التنفيذ. فلو حلف على أمرين يعجز عن إنجازه فعلا، ولكنه قادر عليه في الظرف المقرر له، صح حلفه. واضح؟ ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه، ولكنه إذن حال القدرة من عدم القدرة ليست هي في إنشاء صيغة اليمين، بل هي في اتيان اليمين، في تطبيق اليمين كن أكو قدرة. جيد. ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه، الآن هو مقدور له، ولكنه أخر الوفاء به إلى أن تجدد له العجز عنه، قسم وحلف علما على الإتيان بالحج ما راح للحج هاي السنة، أخر من أخر إلى السنة القادمة، صار عنده عجز، بعد ما يقدر يروح، أصبح مريض وعاجز، مشلول، مقطوع، ما أدري شنو كذا، بالنتيجة يعجز بعد عن إتيان هذا اليمين. هذا اليمين السؤال يسقط أو لا يسقط؟ وهل هذا التعجيز عليه كفارة؟ لو ما عليه الكفارة. واضح؟ واضح. قال، أعيد العبارة: ولو حلف على أمر على الحج وكان مقدورا له في ظرفه، في ظرف الإتيان، يعني هاي السنة كان يقدر يروح بس هو ما راح، ولكنه أخر الوفاء به إلى أن تجدد له العجز عنه، إلى أن وين صار عنده عجز، وأصبح عاجز عن الإتيان، لا عن تعجيز، مو هو عجز نفسه، لا هو أصبح عاجز بعد توكيه، مستمرا هذا العجز إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، بحيث إذا أجلنا للسنة الجاية راح ينتهي وقت اليمين مثلا، أو ينتهي العمر، كيف أو هذا العجز أصبح إلى نهاية عمره، بالنتيجة لا يمكنه إتيانه متعلق اليمين أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت طبعا، لأنه بعض الأحيان يمين محدد بزمان بوقت كون يأتي، إذا ما أجى به راح ينتهي، وبعض الأحيان إلى الأبد إن لم يكن له وقت، يعني اليمين لم يكن فيه وقت، لم يحدد الوقت في اليمين بعبارة. الجواب يكون على شقين ألف وباء. إذن لو حلف وكان قادرا إلا أنه لم يأتي في ظرف وإمكانية الأداء بل أجله، وهذا التأجيل سبب له تعجيز، خلاه شنو بعد ما يقدر يجي ولا يقدر يأتي باليمين ومتعلق اليمين، يعني سقط اليمين هنا، لو ما سقط اليمين. هذا في فرضين إخواني، جوابين ألف وباء. ألف، فإن كان محذورا في تأخيره، وليش أصلا أخره للسنة اللاحقة كما في الحاج، فإن كان هاي ألف، فإن كان تفصيل هاي الصورة الأولى، فإن كان محذور في التأخير شلون يا أبي، يقول كما لو اعتقد تمكنه منه لاحقا، يقدر أنه هو مرشد، هو كذا، هو حمل دار، هو كل سنة يقدر يروح، إذا ما يروح هاي سنة يروح السنة الجاية، أو قامت عنده حجة على ذلك، عنده دليل على أنه يقدر يأخر، اسمه طالع ومحجوز مقعده لمدة سنتين مثلا، ما عندنا أي مشكلة، واضح هذا؟ إذن فإذا كان معذور إن حلت يمينه ولا إثم عليه ولا كفارة، هو أخر وعنده عذر بالتأخير، وعذر مقبول بتعبيرنا، كان يعتقد واليمين مات في ساعة لمدة سنة كاملة، فهو ما سوى بالشهر الأول يسوي الشهر الثاني، شنو المشكلة؟ فثم حصل له عارض ومنعه من إتيان اليمين، ولا يمكن إتيانه بعد، هاي عدم القدرة. إذا إيش تقول له؟ يقول إذا باطل اليمين، لا يا سالم انتفاء الموضوع، وجود الموضوع ما يمكن تحققه، إذا لا تحقق إليه، هاي واحد. الصورة الثانية التفصيل، فإن كان معذور في التأخير، الصورة الثانية لم يكن معذورا بالتأخير، ليش أخرت؟ أنت تدري هو فرصة وإجت وأكو إمكانية، كل ما تأخر بعد تقوم تكون عدم إمكانية الإتيان. إذن الصورة وإذا لم يكن إجراء صير، فإن كان معذور في التأخير فلا أسمع، وإن كان وإن لم يكن معذورا في التأخير لحقه الإثم لانتهاون بعد هذا بالإتيان الواجب وثبتت عليه الكفارة. قال وإلا، هاي إلا عدل المن، فإن كان معذورا في التأخير، وإلا إن لم يكن معذورا في التأخير، هاي صورة باء، لحقه الإثم وتثبت عليه الكفارة. جيد. ويلحقان بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر الرافعان للتكليف. احنا نهم صار عنده عجز، اذا 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 حلف على شيء وثم عجز عن اتيانه فلا كفارة ولا اثم، عجز هو واحد اوتوماتيكيا عجز، إذا اللهم قلنا كان التعجيز بسبب الله، نحن نقول هو عجز، أو صار هنا يقول ويلحق في التعجيز، التعجيز لا إثم ولا كفارة، ويلحق به الحرج والعسر. إذا تقول لي هاي اليمين لازم يؤديه هو قسم بيمين أن يذبح بقرة مثلا، بقرة الآن ما يقدر يذبحها مليون دينار، هو 100,000 ما عنده، أصبح شنو فيه عسر أو في حرج، بس مو كل العسر والحرج هو يؤدي إلى أسقاط اليمين، لا السيد يقول على القاعدة العامة الحرج والعسر اللذان يرفعان التكليف قاعدة عامة، الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، والعسر الشديد الذي لا يتحمل عادة يؤدي إلى عسره، هذا يكون رافع للتكليف. أي تكليف يرفع الصلاة، يرفع الصيام، يرفع الحج، يرفع اليمين، اليمين من التكاليف. وتقدر تضيف بعد عبارة كما موجودة هي في المسائل المنتخبة طبعا، ويلحق الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل. هو من عنده يمين، إذا يريد يطبقه خل يطبقه، من يطبقه مثلا هو يمين قاسم باليمين، يروح للعمرة، يروح للعمرة خو أكو ضرر، أكو تعب، أكو سفر، أكو معاناة، هذا الطبيعي طبيعي ما عنده مشكلة. إذا لزم منه الضرر الزائد على طبيعة الحال، هو بطبيعته وطبيعة البشر مقدار الضرر أفرض 20%، لكن هو لو أدى، وخصوصا بهذه الظروف مثل هسه ظروف كورونا وغيرها مثلا، قد يلزم منه الضرر 80% أو 90%. إذا لزم منه الضرر الزائد فيسقط التكليف بسبب وجود الضرر. واضح هذا إن شاء الله. مسألة 699، يعني خلاصة المسألة أو حديث المسألة، تتحدث على أنه إذا تم اليمين لابد أن يلتزم بالامتثال وبالأداء، والامتثال والأداء باليمين، لكن لو خالفه يجب عليه الكفارة، إذا لم يؤدي يجب عليه الكفارة، وكفارته قبل كفارة عفوا، لكن هنا مخالفته في المخالفة العمدية، المخالفة. وعليه لو خالف نسيانا، اضطرارا، إكراها، جهلا، لا كفارة في المقام. خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. نقرأها. إذا عقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، إذا عقدت اليمين بعد يجب أن يوفي، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفارة بحنثها، كفارة الواجبة. والحنث الموجب، يعني المخالفة الموجبة للكفارة، هي المخالفة العمدية. فلو كانت المخالفة عن نسيان أو اضطرار أو إكراه أو عن جهل، جهل يعذر فيه، فلا حنث ولا كفارة. جاهل، والجاهل تارة بالموضوع وتارة بالحكم. لذلك السيد فصل قال عن جهل يعذر، واحد هو لا أبالي، غير تركز على الموضوع وتتأكد. بعض الأحيان يكون معذور، بعض الأحيان كنت تعتمد على قليلة، تعتمد على بينة، تعتمد على كذا. لا، بعض الأحيان يقول أنا جاهل، بالجاهل غير معذور، كل لابد يسأل. تعبيرنا نقول جاهل مقصر بعض الأحيان، هذا لا يعذر، مقصر لا يعذر، واضح. أو جاهل في الحكم، بس الحكم أنت ليش ما راجعته؟ ليش ما سألت عليه أصلاً؟ يقول ما أدري، شو اللي ما تدري؟ مو واضح، هذا الجهل لا يعذر به. إذن ليس كل جهل هو معذور على إطلاقه، لا، الجهل الذي يعذر هو الذي لا كفارة فيه. قال ولا فرق في الجهل عن عذر، طبعاً الجاهل أبو العذر اللي نسمح له، لا فرق بين أن يكون في الموضوع أو في الحكم، كما لو اعتقد اجتهادا أو تقليدا عدم انعقاد اليمين، كان بناء أنه هنا اليمين ما ينعقد، هسه اعتمادا على اجتهاده واعتمادا على تقليد الفقيه في بعض الموارد المختلف فيها، ثم تبين له انعقادها، حينئذ هو معذور، لأنه كان يعتقد وفق فهمه للروايات إذا كان مجتهد فهم للأدلة أنه هذا اليمين لا ينعقد في مثل هذا المورد، ثم خالف ثم تبين أنه هذا ينعقد في مثل هذا المورد، عليه كفارة؟ قال لا كفارة، لأنه كان معذور يعتمد على اجتهاده، ثم اجتهاده تتبين في غير محله. إذا هذا الجاهل جهل يعذر فيه فلا كفارة في المقام. خب مسألة 700 خلاصتها تتحدث عن موضوع وهو التأخير. تأخير يقول عندما جاء باليمين شقد عنده مدة يقدر يأخر، يأخر أسبوع، يأخر يوم، يومين، ثلاثة أيام؟ الجواب تارة الجواب فيه تفصيل، تارة هو مقيد، يعني أنت مقيدا من الأول، يقول والله لا أصلي صلاة ركعتين اليوم، فاليوم منا لم ينتهي اليوم بعد أن تكون تؤدي، إذا ما أديت أنت مقيدة، إذا ما أدى خلال هذا اليوم يعني خالف اليمين، خالف اليمين عليك كفارة. واحد مقيد. اثنين لا مطلق وإطلاقه عام بدون أي قيد وأي شرط، فيبقى على الإطلاق، بس يبقى على الإطلاق ما لم يعد تهاونا بأداء الواجب. القاعدة اللي السيد ذكرها في قضاء الصلاة والصيام و ما دام مطلق فنبقى مع الإطلاق، ما لم يعد تهاونا وتسامحا في أداء الواجب إذا عد لا خسر. هذا اثنين، أما مقيد أولا، ثانيا إطلاق، ثلاثة لا مقيد ولا مطلق بهذا الإطلاق العام ولا مقيد بهذا التقييد الخاص، وإنما يفهم التقييد من نفس يعني بعبارة قرينة حالية يسموه، من حاله هو عندما ذكر أنه قال والله لأقطعن التدخين، يعني اليوم باكر عقبه مثلا، خو مو بعد شهر، بعد شهر هذا الزمن، بعد 30 يوم، بعد شهر شهرين، هذا الزمن كلش بعيد كان عندما قسم وقسمه، إذن هو لا يريد ذاك الزمان البعيد، فمن أخره إلى الزمان البعيد الذي هو كان قطعا خارجا عن نظر الحالف في حينه، حينئذ يكون متأخرا، متأخرا يعني خالف، وإذا خالف عليه اليمين. قال مسألة 700 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة والصوم فإن عين له وقتا تعين، هاي واحد إذا مقيد بوقت خلنا إحنا مع الوقت، وكان الوفاء به بالإتيان به في وقته يكون يوفي أثناء الوقت، وإذا خارج الوقت يكون شنو؟ يكون عليه كفارة، وحنثها حنث اليمين بعدم الإتيان به في وقته في الوقت المعين، وإن أتى به في وقت آخر ما يكفي، عليه كفارة لأنه خالف. السيد يقول هذا واحد، ونظير ذلك هذا مثل لما واحد يقسم أنه سوف يفعل صلاة، سوف يتصدق على الفقير، قال والله لا تصدقنا على الفقير، صدق على الفقير غير اليوم باكر وما بعد أسبوعين، أسبوعين كلش بعيد عن نظره، إذا بعيد عن نظره إذن هاي المدة خارج، إذن عليه الكفارة لو أخر إلى أسبوعين مثلا. جيد. قال ونظير ذلك ما إذا كانت الأزمنة المتأخرة جدا خارج عن محط نظره حين الحلف، فإنه لا يجوز له التأخير في الإتيان به إلى حينها، وإلا لو أخر إلى حين هذه الأزمنة البعيدة كان حانثا ومخالفا فعليه الكفارة والإثم طبعا. وإن أطلق، أي صورة أخرى، إطلاق العام لا بزمن ولا تفهم هماتين زمن، كان الوفاء بها بإيجاده، إيجاد الفعل في أي وقت كان ولو مرة واحدة، وحنثها بترك هذه المرة خوه، ولا يجب التكرار، كن يكرر هذا الموضوع لا، ولا الفورية، يعني واحد من يقسم وبدون قيد وبدون إطلاع يعني وذكر مع الإطلاق العام يعني أكو فورية، قال لا يشترط الفورية ولا يشترط المبادرة يكون يبادر ويؤدي، بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار، ولو اختيارا هيك واحد عندما جاري أخر يوم يومين ثلاثة، ولكن لا إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. طبعا لا يصل إلى هذه المرتبة، لأنه وصوله إلى هذه المرتبة يلزم منه الحرمة، الحرمة من جهة التهاون في أداء الواجب. زين، هذا كان إذا كان متعلق اليمين الفعل، وأما إن كان متعلق اليمين الترك ما هو يفرق، أنه لا بد أن يترك. والترك إيش قد يعينه هماتين، مرة يعين يقول لا أدخن هذا الشهر، عين والله لا أدخن هذا الشهر، ومرة لا أدخن مطلقا مدة الحياة مثلا، ممكن اي ممكن ماكو مانع منه. واضح جيد. نقرأ مع الصور بهواية توقف. قال وإن كان متعلق يمينه الترك كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يدخن. طبعا أخواني الثوم فيه رواية أو روايتين في المقام تشجع على أكله، بس أنا مو في بالي، لكن مذكور هذا المعنى، يعني مو ثم بناك منهيون عنه، لا بالعكس قد يكون مشجعا، لكن لا تأكل الثوم والبصل إن كان لك أصحاب، يعني عندك أصحاب، عندك طلع، عندك كذا، يأكل في أوقات عدم السفر كأنه. جيد. فإن قيده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرة في ذلك الزمان، قال أنا ما أدخن هذا الشهر، خب هذا الشهر من ذا، فلو دخن مرة واحدة يلزم عليه الحنث والكفارة. وإن أطلق كان مقتضى الإطلاق هو التأبيد مدة العمر، يعني ما يدخن مدة حياته، فلو أتى به في مدة عمره ولو مرة في أي زمان كان تحقق حنث، ولو أتى به أكثر من مرة لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر عليه كفارة. طبعا لو تكرر من التدخين مرة مرتين خلاص، هي مرة الأولى أدى إلى مخالفة اليمين وعليه كفارة، والكفارة مرة واحدة. خلاص جيد. زين، 701 إخواني، مسألة تتحدث عن تعدد الكفارات وتعدد اليمين. يعني شلون؟ مثلا واحد يقول أنا والله لا أصومن شهر رجب، مرة يمينه والله لا أصومن كل يوم من رجب، كأنه اليمين والالتزام مقسم على كل يوم يوم، فإذا أفطر باليوم الثاني يجب عليه الصيام الثاني، ما له علاقة، لأن هو هنا عنده متعدد، يسمونه متعدد الالتزام، يريد اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. إذا تعدد الالتزام والملتزم بتعبير السيد فيجب عليه الكفارة عن كل يوم لو خالف، ولو خالف اليوم الأول الثاني ما يبطل الثاني والثالث، لأن هو أصلا كان من قصده التعدد. ومرة نفترض لا هو نيته قسم والله هذه السنة مثلا لا أصومن شهر رجب، يريد يقسم على شهر، فلو خالف يوم يومين عليه كفارة واحدة وبطل اليمين لو خالف من الأول. واضح هذا. ومثال السيد يقول والله لا أصومن كل خميس، كل خميس هذا يظهر منه انه كل خميس عليه على قصده هو، طبعا بعد احنا نفهم من القصد انه هذا اليمين يمين مطلق، انه صيام كل خميس لكل، لو كان مرادك ايها الحالف كل خميس الخميس، اذا كان كل خميس الخميس اذا كفارات متعددة، عن كل خميس يفطر يلزم كفارة، ولا ربط الخميس الأول بالثاني. ومرة لا هو يريد العنوان العام والجامع لكل خميس أنا صائم، فلو أدى إلى إفطار الأول بطل بعد هذا ويجب عليه الكفارة، بطل اليمين يعني. واضح هذا؟ هذا يختلف بقصده. زين، إذا شك قال أنا ما أعرف شنو قصدي، قصدي من المعنى الأول أو من المعنى الثاني، شو ترتبون أثر؟ الجواب اليمين يبطل مرة واحدة، وعلى الكفارة واحدة، هذا قدر متيقن. راح يصير عندنا شك بالزائد، هل أنا بعد مطلوب كفارة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أم فقط واحدة؟ يقول شك في الزائد، نختصر على القدر المتيقن، والشك الزائد مجرى للبراءة. واضح؟ قال مسألة: إذا كان المحلوف عليه صوم كل يوم من شهر رجب مثلا أو ترك التدخين في كل نهار منه، فإن قصد تعدد الالتزام والملتزم به بعدد الأيام تعدد الوفاء والحنث، هاي بعد حسب قصده هو بعددها، وإلا شلون يعني؟ برا سيدنا قال: بأن صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع، مجموع كله يريد يصوم شهر رجب كله. سأل الله يوفقنا وإياكم إلى صوم بعض أيام رجب والالتزام بهذه العمل، لم يكن له إلا وفاء أو حنث واحد طبعا. فلو ترك الصوم، طبعا إخواني إحنا طلبة، هذا الكلام جرى الكلام طلبة يعني، مفروض إحنا أكثر همة من الناس الآخرين العوام، خصوصا مثل هذا رجب القادم إن شاء الله سوف يكون الجو بارد، يعني أول رجب، نصف من رجب، آخر رجب، لا أقلها الأيام البيض في رجب الثلاثة، يعني أسأل إذا أقول صحيح طلبة مشغولين بالدرس وكذا، من يتمكن والله موفقه خصوم أكثر أيامه، خلي يصوم 20 يوم 30 يوم حسب توفيقاته، الذي ما يتمكن يبعض كل خميس وجمعة مثلا من رجب ومن شعبان، لا يضر ولا يقدم ولا يأخر، وهو عند الله محتسب، وهذه مرحلة من الكمالات والتقدم. جيد. قال: لم يكن له إلا وفاء واحد أو حنث واحد، كل رجب يبطل وكله يأدي. فلو ترك الصوم في بعض الأيام أو استعمل الدخان في بعضه تحقق الحنث وثبت كفارة واحدة، ولا حنث ولا كفارة في الإفطار اللي بعده، وإن ترك الصوم أو استعمله في سائر الأيام الأخرى، حتى ولو ترك الصوم في الأيام الأخرى، لأنه مجموع لو أخذنا على هذا، إذا أخذنا على نحو الإفراد فإذا يلتزم بكل يوم يوم، إذا أخذنا نحو المجموع فهي كفارة واحدة. زين، لو صار عنده تردد وشك قال نختصر على القدر المتيقن والمشكوك يكون مجرى للبراءة، لو تردد فيما قصده حين الحلف من القسم الأول القسم الثاني جرى عليه حكم الصورة الثانية اللي هي بالمجموع اللي هي يختصر على كفارة واحدة. ومثله هذا الكلام ما إذا حلف أن يصوم كل خميس ثم بعد قال شنو قصدك، أو حلف أن لا يأكل الثوم في كل جمعة قال شنو قصدك، كل جمعة على نحو المجموع، وكل جمعة بما هي جمعة منفردة عن أخواتها الأخريات. مسألة 702 ويختم بها البحث: ما هو مع الكفارة لمخالفة اليمين؟ الجواب: قال كفارة حنث اليمين مخالفة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. فالأولى ما موجودة عتق رقبة، بعد قبل احنا ننتقل وين في مقام الفتوى والعمل، الثانية وهي نقول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام 3 أيام متوالية. وسوف يأتي بعض التفصيلات قال السيد في كتاب الكفارات. واضح؟ كفارة المخالفة اليمين إطعام 10 مساكين. ولكل مسكين مد من الطعام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.